الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام فعلا في مفهوم الوصف، وذكرنا أن الجملة الوصفية من قبيل أكرم الفقير العادل لا مفهوم لها بناء على مسلك المحقق العراقي وبناء على مسلك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أما عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية بناء على مسلك المحقق العراقي فذلك نظرا إلى اختلال الركن الثاني من أركان المفهوم، وهو انتفاء طبيعي الحكم، إذ أن مفاد هيئة الأمر ألا وهو أكرم مفادها الوجوب، وهذا الوجوب مقيد بالفقير العادل، فمقتضى ذلك انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم. وأما بناء على مسلك السيد الشهيد فيقول إن الجملة الوصفية لا يثبت لها مفهوم لانتفاء الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم، فإن المنتفي هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم، كما ذكر المحقق العراقي لعدم إمكان إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الأمر. أيضا يقول السيد الركن الأول غير متحقق، وهو أن الجملة الوصفية لا تدل على التوقف. فالمحقق العراقي، نقطة الفرق أين بين مسلك المحقق العراقي ومسلك السيد الشهيد، أن المحقق العراقي دعوى أن عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية لاختلال الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم. يقول السيد إضافة على ذلك نحن نقول حتى الركن الأول مختل، وهو عدم دلالة الجملة الوصفية على التوقف. لماذا؟ يقول لأن الجملة الوصفية كقولنا أكرم الفقير العادل إذا لاحظناها لاحظنا أنها تشتمل على تقييدات ثلاثة. التقييد الأول تقييد الوجوب بالإكرام، والتقييد الثاني تقييد الإكرام بالفقير، والتقييد الثالث تقييد الفقير بالعدالة. هذه التقييدات الثلاث لا دلالة لها على التوقف أو النسبة التوقفية. فإن الدالة على تقييد وجوب على تقييد الوجوب والإكرام هذا التقييد تقييد ذاتي، لأن الوجوب لا بد له من متعلق، فالوجوب متعلقه هو الإكرام في قولنا أكرم يستفاد منه الوجوب، وهذا الوجوب متعلقه هو الإكرام. وأما إذا جئنا إلى الفقير، أكرم الفقير، هنا تقييد الإكرام بالفقير، هذا التقييد تقييد بنحو النسبة ناقصة، لأنه مستفاد من هيئة المفعول، هيئة الجملة على أنها وقعت على هيئة المفعولية. أكرم الفقير، الفقير محلها من الإعراب مفعول به. هذا التقييد تقييد الإكرام بالفقير يدل على نسبة تقييدية ناقصة، وتقييد الفقير بالعدالة من باب تقييد الوصف بالموصوف، وتقييد الوصف بالموصوف أيضا يدل على نسبة تقييدية ناقصة، كقولنا العالم زيدون عندنا وصف وموصوف، وقلنا الجملة الوصفية مدلولها نسبة ناقصة. إذا يقول السيد تقييد تقييد الإكرام بالفقير يدل على نسبة ناقصة، وتقييد الفقير بالعدالة من باب الجملة الوصفية يدل على نسبة تقييدية ناقصة. إذن نجد أن جميع التقييدات الموجودة في الجملة الوصفية مدلولها نسبة تقييدية ناقصة، وإذا كانت نسبة تقييدية وإذا كانت التقييدات نسبة تقييدية ناقصة لا تدل على التوقف. لماذا؟ لأن ما يدل على التوقف لابد أن تكون نسبة تامة وليست نسبة ناقصة كما ذكرنا في الجملة الشرطية. إذا قلت إذا جاء زيد فأكرمه فإن الجملة الشرطية تدل على توقف الجزاء على الشرط توقفا بنحو النسبة التامة، ولهذا قلنا هي مدلول. إما أن يستفاد من مرحلة المدلول التصوري أو من مرحلة المدلول التصديقي بنحو العلية الانحصارية. إذا لا بد أن يكون التوقف أو الالتصاق أو الانحصار أو العلية بنحو النسبة التامة، لا أن تكون بنحو النسبة ناقصة. إذا لا نجد أن الجملة الوصفية إلا أن مدلولها مدلول يدل على النسبة التقييدية ناقصة، فبالتالي لا يثبت التوقف الذي هو نسبة تامة. لاحظ ماذا قال: وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي، المحقق العراقي يرى أن التوقف أمر مفروغ عن مسلم، ولهذا هو مباشرة المحقق العراقي التجأ لمناقشة الركن الثاني وهو انتفاء طبيعي الحكم. يقول السيد: نحن نناقش حتى الركن الأول وهو أن الجملة الوصفية لا تدل على التوقف، فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك، يعني إلى ذلك يعني إلى عدم دلالتها على انتفاء طبيعي الحكم، نضيف منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص. الربط المخصوص ما هو؟ الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. ما هو هذا الربط المخصوص؟ وهو التوقف. فإن ربط مفاد أكرم، ما هو مفاد أكرم؟ الوجوب بالوصف وهو الإكرام، إنما هو لا مفاد أكرم بالوصف الذي هو الفقير العادل، إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين. النسبة الأولى، النسبة الناقصة التقييدية الأولى، تقييد الإكرام بالفقير، والنسبة التقييدية الثانية تقييد الفقير بالعدالة، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل. الوجوب مرتبط بالإكرام، وهي أي هيئة الأمر، عفوا المادة، وهي مادة الفعل، وهي أي الإكرام مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، هذا التقييد الثاني، وهذا أي الفقير مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل. فبناء على ذلك عندنا ثلاثة أمور: تقييد الوجوب بالإكرام، وتقييد الإكرام بالفقير، وتقييد الفقير بالعادل. ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق، ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق الذي هو شرط إثبات المفهوم، لا بنحو المعنى الاسمي وهو عنوان التوقف، ولا بنحو المعنى الحرفي وهو النسبة التوقفية. إذا لم يوجد ما يدل على التوقف اختل الركن الأول من أركان المفهوم. فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. لماذا؟ لعدم دلالتها على التوقف أولا، ولعدم كون المنتفي هو طبيعي الحكم، بل المنتفي هو شخص الحكم. فأكرم الفقير العادل تدل على أن المنتفي هو انتفاء وجوب الإكرام عن خصوص العالم بملاك العلم، أما أنه يمكن أن يكرم بملاك آخر غير ملاك العلم أو العدالة. هناك وجه ذكر لإثبات المفهوم للجملة الوصفية، وهو أننا لو لم نقل بإثبات المفهوم للجملة الوصفية لكان مقتضى ذلك أن يكون ذكر الوصف لغوا، ومن أجل محذور اللغوية ودفع تلك اللغوية التي ينزه عنها المتكلم العاقل لا بد من الالتزام بثبوت المفهوم للجملة الوصفية بيان اللغوية. إذا قال المتكلم أكرم الفقير العادل فهنا احتمال، الاحتمال الأول إما أن غير العادل لا يكرم وهذا معناه ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، أو أن غير العالم يكرم بملاك آخر وهذا معناه عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. أي من الاحتمالين تختار؟ إن اخترت الاحتمال الأول وهو أن غير العالم لا يكرم، هذا يدل على انتفاء وجوب الإكرام عن غير العالم، فيدل على انتفاء الوجوب عند انتفاء الوصف، هذا معناه ثبوت الجملة الوصفية، ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. أما إذا اخترتم الاحتمال الثاني وهو أن وجوب الإكرام لا ينتفي عن غير العالم، يمكن إكرامه بملاك آخر، هذا الاحتمال لا يمكن الركون إليه. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك أن غير العالم يمكن إكرامه فيكون التقييد، تقييد الإكرام بخصوص العالم لا، ما هو ثمرته؟ لماذا المتكلم يقول أكرم الفقير العالم والمفروض أن غير العالم أيضا يكرم؟ ما هي الثمرة من ذكر هذا الوصف إذا كان غير العالم يكرم؟ يكون ذكر العالم مع التفات المتكلم أن غير العالم يمكن إكرامه يكون ذكره لاغو، فمن أجل أن ننزه المتكلم الحكيم عن اللغوية نقول لا بد أن يكون ذكر العالم من أجل أن غير العالم لا يكرم، وهذا هو المفهوم للجملة الوصفية. ما اتضح وجه اللغوية بيانها شيخ علي؟ إذن نقول بما أن ذكر الوصف لو أن غير العالم وجب إكرامه إذن يكون ذكر الوصف لا ثمرة ولا فائدة منه، فبالتالي يكون لغوان، ومن أجل أن نرفع اللغوية لا بد أن نقول بثبوت المفهوم وهو أن غير العالم لا يجب إكرامه. هذا هو الوجه الذي تمسك به البعض لإثبات المفهوم للجملة الوصفية، ونوقش هذا الوجه من قبل الأعلام بعدة وجوه. من ضمن هذه الوجوه ما ذكرها صاحب المنتقى من أننا محذور اللغوية يمكن أن يرفع بأدنى تصور فائدة، أقل فائدة نتصورها يمكن أن يندفع محذور اللغوية، لأن ما هو محذور اللغوية؟ يعني ما معنى لغوية الشيء؟ هو مما لا ينبغي صدوره، الشيء الذي لا ينبغي صدوره من المتكلم وصدر يكون لغوان. نقول يكفي لكي يتحقق انبغاء الصدور من قبل المتكلم ترتب فائدة وثمرة، أقل ثمرة، وأقل ثمرة يمكن ترتبها أن المتكلم يريد أن يبين مزيد اهتمامه بالعالم، فلو قيل للمتكلم لماذا ذكرت قيد العالم في كلامك مع أن غير العالم يجب إكرامه، يقول لبيان مزيد اهتمام به، وبيان مزيد اهتمام أثر وفائدة عقلائية تترتب على ذكر وصف العالم. إذن حتى لو أن المتكلم يلتفت إلى أن غير العالم لا يجب إكرامه، مع ذلك يقال لماذا ذكرت العالم مع أن غير العالم يجب إكرامه، يقول لبيان مزيد اهتمام، حتى أبين أن اهتمامي بالدرجة الأولى ينصب على العالم. فلهذا ذكر، لأن اهتمامي، ولا أقول متعلق غرضي فقط، لا، اهتمامي هو خصوص الإكرام، خصوص العالم، ولهذا ذكر حتى أبين للسامع أن اهتمامي بالعالم أولى من اهتمامي بغير العالم. فتصورنا الفائدة، فارتفع محذور اللغويات. هذا وجه. الوجه الثاني لارتفاع محذور اللغوية ما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه، أن الكلام في ثبوت المفهوم هو ثبوت المفهوم بنحو الانتفاء، بنحو السالبة الكلية، لا بنحو الانتفاء بنحو السالبة الجزئية. بمعنى إذا قلنا أن للجملة الوصفية مفهوما، معناه أن وجوب الإكرام ينتفي بنحو السالبة الكلية، أي لا يكرم بأي ملاك من ملاكات الإكرام. كونه غير عالم أي ينتفي عنه طبيعي وجوب الإكرام، وهذا هو الانتفاء بنحو السالبة الكلية. أما إذا كان الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، بمعنى أن غير العالم لا يكرم ببعض الملاكات، وإن كان يكرم ببعض الملاكات الأخرى، فهذا لا يسمى انتفاء طبيعي الحكم. انتفاء طبيعي الحكم بمعنى انتفاء وجوب الإكرام بجميع حصصه وجميع ملاكاته، وهو المعبر عنه بالانتفاء بنحو السالبة الكلية. أما إذا كان الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، بمعنى لا يكرم بملاك الإحسان أما يكرم بملاك آخر، هذا انتفاء بنحو السالبة الجزئية. وما هو المفهوم؟ هو الانتفاء بنحو السالبة الكلية، وليس الانتفاء بنحو السالبة الجزئية. إذا اتضحت هذه المقدمة، نأتي إلى بيان اندفاع محذور اللغوية، فنقول أن المتكلم ملتفت إلى وجود حصتين في الخارج، حصة العالم وحصة غير العالم، وحصة غير العالم منقسمة، تارة يكون غير العالم تارة يكون غير العالم فاسق، وأخرى يكون غير العالم عادل، لأنه يمكن أن يكون عادل لكنه جاهل، ويمكن أن يكون فاسق وأيضا هو غير عالم. إذن غير العالم يمكن تحصيصه إلى فئتين، فئة غير العالم العادل، وفئة غير العالم الفاسق. هنا المتكلم لو لم يذكر الوصف فقط قال أكرم الفقير، هنا نجي أن السامع ماذا يفهم من قوله أكرم الفقير؟ أن جميع أفراد غير العالم يكرم، سواء كان عادلا أو أو فاسقا، لأنه لم يقيد وذكر، لم يذكر قيد العالم، فقد قال أكرم الفقير. إذا قال أكرم الفقير معناه أنه غير العالم سواء كان فاسقا أو عادلا يجب إكرامه، يجب إكرامه بملاك فسقه وحتى بملاك عدالته، لأنه المهم أن لا يكون، المهم أنه فقير غير عالم سواء كان فاسقا أو عادلا. إذن ماذا يفهم المتكلم من جملة أكرم الفقير؟ أن الإكرام منصب على الفقير سواء كان ذلك الفقير عالم أو غير عالم، سواء كان ذلك العالم فاسق أو عادل. فالمتكلم لأنه ملتفت إلى أنني لو ذكرت الجملة بدون الوصف فقط قلت أكرم الفقير، لفهم السامع أنه يجب إكرام الفقير مهما كان عالم غير عالم، عالم فاسق، عالم عادل، مو مهم، يعني جميع أصناف غير العالم يكرم. فمن أجل دفع هذا التوهم الذي يرد إلى ذهن السامع وهو إكرام جميع أفراد غير العالم، أنا أقيد الإكرام بخصوص العالم حتى أن السامع يقول هو قيد وقال أكرم الفقير العالم، معناه أن غير العالم قد يكرم ببعض حصصه ولا يكرم في الحصص الأخرى، يعني قد يكرم غير العالم العادل ولا يكرم غير العالم الفاسق. فهنا لاحظ الثمر أين تكون، لو لم يقيد السامع يقول إذن غير العالم سواء كان فاسقا أو عادلا يجب إكرام، لأنه لم يذكر قيد العالم إنما قال أكرم الفقير. إذن قال أكرم الفقير، إذن غير العالم سواء كان فاسق أو غير فاسق يكرم، بينما لو قيد وقال أكرم الفقير العالم، هنا السامع يقول لا، هو قيد مقتضى تقييده هذا أن غير العالم لا يجب إكرامه، لكن ليس مطلق غير العالم، بل قد لا يجب غير العالم الذي هو من فئة الفساق، أما قد يكرم غير العالم الذي من جهة فئة العدول، فهذا انتفاء بنحو السالبة الجزئية وليس انتفاء بنحو السالبة الكلية، وما هو مفهوم لا بد أن يكون بنحو السالبة الكلية، أما هنا المنتفي بنحو السالبة الجزئية، بمعنى المنتفي هو انتفاء وجوب الإكرام عن فئة غير العالم الفاسق، لكنه قد يكون غير العالم غير الفاسق وهو العادل يكرم، فالمنتفي هو السالبة الجزئية وليست السالبة الكلية، فانتفاء السالبة الجزئية يكفي في ذكر الوصف. إذن الثمرة التي تترتب على ذكر الوصف لرفع توهم السامع من أن الحكم يشمل جميع أفراد كل غير العالم، حتى نرفع مثل هذا التوهم وهذا الفهم الذي يفهمه السامع وهو وجوب إكرام غير العالم بجميع فئاته، نقول نقيد الإكرام بقيد العالم حتى نقول أن غير العالم لا بجميع حصصه لا يكرم، قد يكرم بحصة دون حصة أخرى. هذا المطلب عينه ذكره في الحلقة الثانية، فراجع الحلقة الثانية شيخ. لا، غير التقييد شيخنا إذا لم يقيد معناه أنه غير العالم يكرم، كل قيد لم يذكره لا يريده. نعم، المنتفي هو شخص الحر، ليس المنتفي طبيعي الحر. إذن لم يدل على مفهوم الكلام، مو في أن المنتفي شخص الحكم أو طبيعي الحر. الكلام في أنه ما الفائدة من ذكر القيد؟ وش الفائدة من ذكر القيد؟ وهذا شيخنا مطلب تقدم في الحلقة الثانية. الفائدة من ذكر القيد لأنه افرض أننا عندنا 100 فرد من أفراد 100 شخص، 100 فرد، مو 100 فرد، نعم 10 منهم علماء، فهذا قطعا يشملهم الحكم بمقتضى قوله أكرم الفقير العالم، يشمل 10 100%. يبقى كم من 100؟ 90. هؤلاء 90 على صنفين، منهم طبعا لاحظ 10 علماء هذا يشملهم، والتسعين غير علماء. هؤلاء 90 غير العلماء، هؤلاء 90 غير العلماء على صنفين أيضا. 45 منهم فساق، و45 منهم عدول. فهنا المتكلم عندما قال أكرم الفقير العالم، لأنه لو لم يأتي بالعالم قال فقط أكرم الفقير لشمل 100 كلهم، لو قال أكرم الفقير لشمل 10 العلماء و45 غير العلماء الفساق و45 غير العلماء العدول، يعني شمل الجميع. بينما لو قال أكرم الفقير العالم، هنا نقول يشمل ماذا؟ أكرم الفقير العالم يشمل 10، هذا قطعا بمقتضى قاعدة احترازية قيل كل قيد يريد ذكره فهو شمل 10. هنا هل يشمل 45 و45؟ نقول له مو معلوم. لماذا غير معلوم؟ لأن المنتفي هو شخص الحكم، فقد يكرم غير العلماء من فئة العدول، ولا يكرم غير العلماء من فئة غير العدول. فهنا إنما ذكر قيد العدالة ليبين أنه يمكن أن غير العالم يكرم، يمكن أن غير العالم يكرم، لكن ليس مطلق غير العالم. فقد يكرم بملاك آخر غير ملاك العلم، قد يكرم بملاك مرضه، بملاك عدالته، مو يكرم بملاك عدالته. إذن هو غير عالم، أكرم بملاك عدالة، بينما لو لم يذكر الواسط لشمل الإكرام الجميع. فهنا على كل حال إنما ذكر قيد العلم لكي لا يشمل الإكرام جميع 100، فإنه لو لم يذكر قيد العلم لشمل إكرام 100 بأكمله، وإنما ذكر قيد العلم ليقول أنه يمكن تلك الفئة 90 يشمل بعضها ولا يشمل البعض الآخر، لأن المنتفي هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم. نعم، لو كان المنتفي هو طبيعي الحكم أي أنه غير العالم كله لا يكرم، لكن قلنا نحن أن المنتفي في الجملة الوصفية هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم، فقد يكرم غير العالم بملاك لكنه لا يكرم بملاك آخر، بينما لو لم يذكر الوصف لا شمل الإكرام جميع غير العالم، بينما عندما ذكر الوصف فدل على أن المنتفي شخص الحكم وإذا كان المنتفي شخص الحكم إذا لا يشمل الحكم جميع أفراد غير العالم، إنما قد يشمل بعضهم دون بعض. ولهذا قال نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها، أي دلالة الجملة الوصفية على الانتفاع عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية، والمفهوم هو لا بد أن يكون بنحو السالبة الكلية وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة الثانية. تم الكلام في الجملة الوصفية، وثبت أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ينتقل السيد بعد ذلك إلى ثلاث جمل: الجملة الغائية والاستثنائية والحصرية. الجملة الغائية هي التي تشتمل على أدوات الغاية من قبيل فأتم الصيام إلى الليل، فعندنا حكم مستفاد من صيغة الأمر وهو وجوب الإتمام، وعندنا أداة غاية وهي إلى، وعندنا الغاية وهي الليل، ووجوب الإكرام هو المسمى بالمغية. الغاية بمعنى النهاية، يعني وجوب الصوم غايته ونهايته إلى دخول الليل. إذا قلنا لها مفهوم معناه أن ما بعد الليل لا يجب الصيام. إذا قلنا ليس لها مفهوم معناه أن ما بعد الليل يمكن أن يكون فيه وجوب الصيام. هل الجملة الغائية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نقول نرجع إلى أركان المفهوم. الركن الأول دلالته على التوقف، هذا أمر مفروغ عنه، بل هو ثابت أن الجملة الغائية تدل على التوقف. لماذا؟ لأنها واضح، إذا قال أتم الصيام إلى الليل معنى ذلك أن وجوب الصيام متوقف على عدم دخول الليل. وجوب الصيام متوقف على عدم دخول الليل، فدلالة الجملة الغائية على التوقف أمر واضح. الكلام في الركن الثاني، وهو هل أن المنتفي هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: إلى تدل على النسبة الغائية، يمكن تحويل النسبة الغائية كمعنى حرفي إلى معنى اسمي بأحد شكلين. فأتم الصيام إلى الليل يمكن أن يعبر عنها بأحد تعبيرين بنحو المعنى الاسمي، إما أن يقال وجوب الصوم مغيى بالليل، والتعبير الثاني جعلت وجوبا للصوم مغيى بالليل. التعبير الأول وهو وجوب الصوم مغيى بالليل، وجوب الصوم مغيى بالليل يعني وجوب الصوم إلى الليل، وجوب الصوم مغيى بالليل. يقول سيد: إذا كان معنى فأتم الصيام إلى الليل هو وجوب الصوم مغيى بالليل، هنا يمكن تطبيق قرينة الحكمة. نقول مقتضى إطلاق الوجوب وعدم تقييده بقيد هو أن المراد طبيعي الوجوب، ومقتضى انتفاء الغاية انتفاء طبيعي الحكم. يقول السيد: نظير قول الربا حرام، الربا حرام، هنا الربا حرام، ألا يمكن إجراء قرينة الحكمة فيها لانتفاء، عفوا، لإثبات أن الحرمة هي طبيعي الحرمة دون حرمة خاصة؟ نعم. نقول مقتضى أن المتكلم لم يقيد هذه الحرمة فالمراد منها طبيعي الحرمة، طبيعي حرمة الربا، لا خصوص الربا بين الأب وابنه، لا، طبيعي حرمة الربا. يقول السيد: هي كذلك، إذا قال وجوب الصوم مغيى بالليل، فكأن كلمة مغيى بالليل هي الربا ووجوب الصوم هو الحرمة. أما إذا كان التعبير بنحو الشكل الثاني وهو جعلت وجوبا مغيى بالليل، فهو كقولنا جعلت إكراما لخصوص العالم، فكأنها ترجع إلى الجملة الوصفية، وهنا إذا رجعت إلى الجملة الوصفية لا يمكن تطبيق قرينة الحكمة، لأن المنتفي يكون شخص الحكم لا طبيعي الحكم. ولهذا قال: ومن الجملة التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل، لاحظ، صم إلى الليل وجوب وهو المغير، الصوم مغير يعبر، إلى أداة الغاية، الليل هي الغاية، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة، يعني هنا يريد أن يقول الركن الأول متحقق، ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأن معنى الغاية تستبطن ذلك. معنى الغاية ما هو؟ توقف وجوب الصوم على عدم دخول الليل. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب. ماذا؟ لأنه يقول المحقق العراقي لا نحتاج إلى مناقشة الركن الأول، بل لا بد أن نناقش في الركن ثاني. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغي يعني وجوب الصوم، هل هو طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الصوم، أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب، وهو فقط أن وجوب الصوم خصوص الصوم الذي يكون إلى الليل، أما ما بعد الليل فلا. فعلى الأول إذا قلنا طبيعي الحكم يثبت المفهوم دونه، أي إذا قلنا شخص الحكم على الثاني. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي، لأن هنا إلى، والإلى تدل على النسبة الغائية، من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. فنقول بدل أن نقول وجوب الصوم إلى الغروب، نقول وجوب الصوم مغيى بالغروب، ونقول أخرى لا، جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد، لاحظ، أن القول الأول وهو وجوب الصوم مغيى بالغروب يدل عرفا، عندما يقول يدل عرفا يعني يستظهر أن الشكل الأول هو الذي يفهمه العرف. إذا قال الشارع وأبرز خطابا مفاده أتم الصيام إلى الليل، ماذا يستفيد العرف من هذا الخطاب؟ جعلت الصوم مغيى بالليل، فيستفيد هذا المعنى، لا يستفيد جعل الشارع وجوبا مغيى بالغروب. نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الحكم هو انتفاء طبيعي الحكم. فنقول إذن وجوب الصوم مغيى بالغروب، أما إذا تحقق، إذا أما ما بعد الغروب، ما بعد الغروب ينتفي الصوم، يعني ينتفي طبيعي الصوم، ينتفي طبيعي الوجوب، يعني لا وجوب بعد الغروب. لأننا قلنا كيف نثبت الطبيعي؟ نحن من خلال تطبيق الإطلاق وقرينة لاحظ، فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيى يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيى، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيى بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكم على نحو كما تقول الربا حرام أو الربا ممنوع. هنا كيف تثبت طبيعي الربا؟ نقول بمقتضى الإطلاق، لم يقيد الربا، وكل قيد لم يذكره لا يريد، إذن يريد طبيعي الربا. كذلك هنا وجوب الصوم لم يقيده بقيد فيريد طبيعي وجوب الصوم. وأما القول الثاني وهو أن يكون مفاد أتم الصيام إلى الغروب أو إلى الليل، جعل الشارع وجوبا مغيا بالغروب، فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على ماذا؟ على إصدار، لاحظوا هذا قال جعل الشارع، يعني على إصدار وجوب مغيا بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغيا بالغروب. وهذا معنى أن المنتفي شخص الحكم وليس طبيعي الحكم. الذي انتفى هو وجوب الصوم الذي يكون مغيا بالغروب، لكن قد يجعل الشارع وجوبا آخر وهو وجوب الصوم غير مغيا بالغروب، فلم ينتفع طبيعي وجوب الصوم، إنما انتفى شخص الحكم، أي انتفى وجوب الصوم وخصوص الصوم المغيا بالغروب. أما المجعول لما بعد الغروب قد يجعل بجعل آخر. إذا نقول إذا كان أتم الصيام إلى الليل بمعنى وجوب الصوم مغيا بالليل، هنا يمكن تطبيق قرينة الحكم، نقول مقتضى عدم التقييد هو إطلاق وطبيعي وجوب الصوم، هنا يدل على طبيعي الحكم فيثبت المفهوم. بينما إذا قال لا، مفاد أتم الصيام إلى الليل، جعل وجوب وإصدار خطاب مفاده وجوب الصوم مغيا بالليل، هنا نقول لا ينتفي طبيعي الحكم فقط، ينتفي شخص الحكم، لأنه يمكن أن يجعل ويصدر خطاب آخر وهو وجوب الصوم بعد الليل. لكن عرفا ماذا نستفيد نحن؟ هل نستفيد من قوله أتم الصيام إلى الليل نستفيد هذا المعنى وجوب الصوم مغيا بالليل، أم لا، جعل الشارع وأصدر خطابا وهو وجوب الصوم المغيا بالليل؟ يقول سيد عرفا نستفيد المعنى الأول، وإذا استفدنا المعنى الأول لا يثبت للجملة الغائية مفهوم، ولهذا قال يدل عرفا هنا قال. وأما القول الثاني فلا يدل على أن قرينا، فالقول الثاني إذا لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه الشارع، تحدث عنه أي قال جعلت وجوبا. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيى يعني وجوب الصوم هو طبيعي الحكم، يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيا بالغروب. ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني، ولا شك عرفا لا الأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم. فإن قل أنه إذا كانت الغاية تدل على انتفاء شخص الحكم وهو انتفاء وجوب الصوم، انتفاء وجوب الصوم فقط عند دخول الليل، أما ما بعد دخول الليل يمكن أن يكون هناك وجوب للصوم بملاك آخر، فلماذا يقيد؟ يكون تقييده هذا لغو، لماذا يغيي؟ لماذا يذكر الغاية وهو بعد الليل؟ لماذا يقول إلى الليل إذا كان بعد الليل يجب الصوم؟ يقول لغو هذا، يقول الجواب هو الجواب أن المنتفون بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، نفس ذاك الجواب الذي ذكرنا عينه يأتي كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم. هنا فقط مطلب جدا يعني يحتاج إلى تأمل، أن الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية؟ يعني إذا قلنا من باب المثال عرفي، نعم مثلا أكلت مثلا سافرت إلى الدمام، هل الدمام يدخل في السفر أو إلى الدمام يعني قبل دخول الدمام؟ هذا بحث يقال هل أن الغاية وهي الدمام تدخل في السفر أو لا تدخل في السفر؟ مثلا واغسلوا أيديكم وأرجلكم إلى المرافق، الغاية هي المرفق، هل المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل في الغسل؟ يعني إلى المرفق، المرفق يعني إلى قبل المرفق، هذا معناه أن الغاية وهي المرفق لا تدخل في الغسل. أما إذا قلنا أن المرفق كغاية يدخل في المغية وهو وجوب الغسل، معناه لا، لابد أنه المرفق يكون داخلا في الغسل. وهذا تثمرته في استنباط هذه الآية. هذا بحث لم يتطرق إليه السيد العلامة، يتطرقون إليه. الجملة الثالثة أو الجملة الرابعة جملة الاستثنائية، كقولنا إذا قال أكرم العلماء إلا الفساق، هنا هل يدل على أن غير الفاسق لا يجب إكرامه بملاك آخر فيكون لأن القدر المتيقن هو المنتفي شخص الحكم، أن الفاسق لا يكرم بملاك، لا يكرم غير الفاسق لا يكرم بملاك العلم، ولكنه هل يكرم الفاسق بملاك آخر، بملاك أنه مثلا يكرم الضيف؟ يقول السيد أيضا هنا نجد أن الجملة الاستثنائية ينكر، طبعا دلالته على الركن الأول واضحة، وهو دائما أن قولنا أكرم العلماء إلا الفساق معنى ذلك أن إكرام العلماء متوقف على عدم الفسق، فالدلالة على التوقف واضحة في الجملة الاستثنائية، وهي أن وجوب إكرام العالم يتوقف على عدم الفسق. لكن هل يكرم غير العالم بملاك آخر، عفوا العالم غير العالم أو العالم الفاسق، عفوا هل يكرم بملاك آخر، بملاك أنه يكرم الضيف مثلا؟ قطعا بملاك الفسق لا يكرم، لأن هذا هو مقتضى منطوق الجملة الاستثنائية، لكن يكرم بملاك آخر أو لا يكرم؟ هنا يحتاج أن نبحث في الركن الثاني، وهو هل المنتفي طبيعي الحكم؟ إذا قلنا المنتفي طبيعي الحكم بمعنى أن الفاسق لا يكرم بجميع ملاكات الإكرام، أما إذا قلنا المنتفي هو شخص الحكم أي الفاسق لا يكرم بملاك فسقه أما بملاك آخر يمكن أن يكرم، يقول السيد نحول الجملة إلى صياغتين أيضا. قال ونفس ما تقدم في الغاية يصدق، في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من، المستثنى من وهو المستثنى من وهو العلماء عن المستثنى وهو الفساق. نعم خب الفقراء يكون هو المستثنى من والفساق مستثنى، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء إلا هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا لاحظ يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، نحولها إلى مفهوم اسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول أحد تعبيرين، إما نقول لاحظ التعبير الأول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، هنا نقول وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، يمكن تطبيق قرينة الحكمة، نقول عدم تقييد الوجوب إذن المراد هو طبيعي، طبيعي وجوب إكرام الفقراء، وأن نقول أخرى لا، جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه، إذن يمكن أن يجعل وجوب آخر لا يستثنى منه الفساق بملاك آخر، فلا يدل إلا على انتفاء شخص الحكم. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي بمقتضى تطبيق الإطلاق وقرينة الحكمة، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم، لماذا؟ لأنه يمكن أن يصدر خطاب آخر من الشارع وهو وجوب لإكرام الفقراء لا يستثنى منه فاسق بملاك آخر. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، فيكون المنتفي طبيعي الحكم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح، وهذا هو الظاهر عرفا كما مر في مفهوم الغاية في جملة الغاية. الجملة الأخيرة مفهوم الحاصل. هنا إذا قال مثلا، إذا قال إنما العالم زيد، هل يدل على أن زيد غير عالم؟ هل يدل على أن غير زيد غير عالم؟ نقول هنا في المقام أن التوقف واضح في الجملة الحصرية، بمعنى أن العالمية متوقفة على زيد، فالعالمية متوقفة على زيد، أو قل وجوب الإكرام يتوقف على كون زيد عالم في قولنا إنما يجب إكرام زيد العالم. هنا الكلام في انتفاء طبيعي الحكم أو شخص الحكم، هل المنتفي هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ أدوات الحصر من قبيل إنما، يذكر سيد مثالين لأدوات الحصر. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم، لاحظ كل جملة تدل على حصر حكم بموضوعين تدل على المفهوم. لماذا؟ لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، لأنه إذا قال إنما الإكرام لزيد، هنا حصر الإكرام لزيد، هنا قطعا أنه غير زيد لا يكرم. هذا هو الذي تستبطنه الجملة الحصرية، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحاصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادل العرفي، يعني تارة يعبر بالأداة وأخرى يعبر بالاسم. افرضوا أنه مما لا إشكال فيه التعبير بالاسم، إذا قال الإكرام محصورا بزيد، في زيد، وجوب الإكرام محصور في زيد، هنا قطعا الركن الأول من أركان المفهوم متحقق، وهو أن وجوب الإكرام يتوقف على زيد، التوقف متحقق. الركن الثاني بنفس قرينة محصور يدل على أن غير زيد لا يكرم بجميع ملاكات وحصص الإكرام بمقتضى التعبير بكلمة محصور، ولهذا إنما ما نريد احنا نجيب إنما. إذن لو سلمنا بالحاصر، سلمنا بالتوقف، وسلمنا بأن المنتفي هو طبيعي بنفس مقتضى محصور، إذا قيل وجوب الإكرام محصور في زيد، في خصوص زيد، هنا يدل أن زيد لا يكرم غير زيد، وهذا معنى أن المنتفي طبيعي الحكم بمقتضى التعبير بكلمة محصور. إنما لو لم يعبر بكلمة محصور، عبر بالأدوات إنما، نقول إنما إذا استفدنا أنها تدل على الحاصر، إذن نفس الكلام، هل إنما تدل على الحاصر؟ يقول سيد نعم، تدل على الحاصر بمقتضى التبادل، فإن العرف يتبادل من كلمة إنما معنى الحاصر، خلافا لما ذهب إليه الشيخ في الرسائل أن إنما لا يتبادر منها الحاصر، لأنها تستعمل إنما في موارد غير الحاصر. قال رد عليه طبعا صاحب الكفاية، لا إنما التبادل العرفي العربي استفاد وينسبق منها معنى الحاصل. ولهذا قال السيد: لا إشكال أنه إذا استفدنا الحاصل ثبت المفهوم للجملة الحصرية، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. الإشكال أنه هذه الأداة تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر. متى ما أثبتنا أن الأداة تدل على الحصر ثبت المفهوم. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر الموضوعة للحصر وبقرينة التبادر، فإن التبادر بمعنى الانسباق، فإن الذهن ينسبق إلى معنى الحصر. ومن أدوات الحصر ماذا؟ جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا. لاحظ، ابنك هو محمد، ما هو الموضوع؟ ابنك، أحسن. وهنا لاحظ، ابنك هنا معرف بالإضافة، دخول الكاف عليه والكاف تفيد التعريف، ومحمد هنا خاص. ابنك هو محمد، بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. ما هي النكتة على الحصر؟ قال: أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع. هذا مقتضى المحمول. إذا قلت الإنسان ناطق، هنا الناطق وقع ماذا؟ محمولا في القضية. ما معنى محمول؟ بمعنى يحمل على جميع ما يصدق عليه الموضوع، يعني يحمل على جميع أفراد الإنسان. هذا مقتضى المحمول. الإنسان ناطق، أي أن الناطق يصدق على جميع أفراد الإنسان. ولهذا قال: والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام. إذا قلت مثلا حمل الإنسان محمد، هنا محمد لا يصدق على جميع أفراد الإنسان، الخاص لا يصدق على العام، على جميع أفراد العام، بل العكس، العام يصدق على جميع أفراد العام يصدق على جميع أفراد الخاص، إلا بافتراض انحصار العام بالخاص. إذا افترضنا أن العام منحصر بالخاص كقولنا ابنك هو محمد، هنا دل على أن محمد وهو أن العام وهو ابنك ينحصر بالخاص وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام في الجملة الحصرية وتم الكلام في المفاهيم. أنا قرأت هذه بصراحة تنمية، لأن كلها فكرة واحدة وتكررت في الحلقة الثانية عينها. يأتي إن شاء الله دليل الشرعي غير اللفظي.